أحبائي، بعد الانتهاء من دراسة رسالة بطرس الرسول الأولى بالتفصيل ضمن سلسلة بعنوان رجاء في وقت الضيق، يقدم لنا القس تشارلي قسطى بعض التأملات حول كتابات بطرس. أهلا بكم مستمعي الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة.
بما أن للحياة أوقاتا مظلمة وللأخطاء فرصا كثيرة، إذن حان الوقت لكي نجد المعونة في الكتاب المقدس عن طريقة التصرف في أوقات كتلك. وتأتينا رسالة بطرس الرسول الأولى خير مرشد في أصحاحاتها الخمسة، وهي تشير إلى أن الألم ليس النهاية بل هو وسيلة لبلوغ النهاية.
أحبائي، ينشغل الناس بعض الأحيان بالألم الذي يصيبهم، فبدل أن يتعلموا درسا من خلال الذي أصابهم فإنهم يبكون ويندبون حظهم بسبب الذي حصل معهم. لكن هذا ليس قصد الله لنا. أحبائي، الألم ليس النهاية بل هو وسيلة لنصل إلى النهاية. أما النهاية المرجوة فهي نضجنا وتقدمنا الروحي. يقدم لكم برنامج نافذة على الحياة سلسلة بعنوان رجاء في وقت الضيق، وقد استمتعنا خلال الأسابيع الماضية بدراسة مفصلة لرسالة بطرس الرسول الأولى. دعونا الآن نصغي إلى القس تشارلي قسطى وهو يقدم لنا بعض التوجيهات لكيفية إعلان الرجاء الحي والعيش حياة الغربة واحتمال البلوى المحرقة. إليكم حلقة بعنوان أضواء حول كتابات بطرس.
أحبائي، كتب سليمان الحكيم في القديم المثل التالي، قال: الشهوة الحاصلة تلذ النفس. ودائما أذكر هذا المثل عند إتمام مشروع ما في المنزل، وغالبا ما نذكره أنا وزوجتي واحدنا للآخر عندما ننهي مشروعا استنفذ منا الكثير من الجهد والوقت والالتزام، إذ نشعر حينها بالسعادة بعد كد وجد. قد يكون المشروع بسيطا وعمليا للغاية، كغسل نوافذ البيت أو إعادة ترتيب المكتبة أو غسل سيارتنا التي لا طالما احتاجت للتنظيف. إننا نشعر أحبائي بشيء من الغبطة عندما ننجز عملا ما، إذ إن الشهوة الحاصلة تلذ النفس. وتأتي هذه الآية إلى ذهني عند انتهاء دراستنا لرسالة بطرس الأولى، وهنا يغمرني شعور باللذة والغبطة معا. وقد ألفيت نفسي متشجعا عندما أدركت من خلال دراستي لرسالة بطرس طريقة تخطي معاناة الألم وتجاوزها. ويمكنكم أن تلاحظوا معي أصدقائي كيف أننا جميعا نقيم حفلات شفقة على نفوسنا عندما نتعرض لألم ما، فنبدأ بالنوح والنحيب والبكاء على النفس، وغالبا ما نركز على الوجه السيء بدل التركيز على المنافع التي نحصل عليها بعد اجتيازنا الأوقات الصعبة. وأنا شخصيا أقول لكم إنني أشعر بالنمو يحصل في حياتي عندما تكون ظروفي صعبة، وفيما أمر بأتون النيران الممحصة. عندما نتخطى حاجز البؤس والتعاسة نكتشف أننا قد تعلمنا درسا رائعا لم نكن نتعلمه لولا هذا الحاجز الذي اعترض سبيلنا. كتب أحدهم كتابا مضحكا بعنوان: كيف تجعل نفسك بائسا؟ ففي حال لم تعرف كيف تجعل نفسك بائسا، يدلك هذا الكاتب على الطريق المؤدي إلى ذلك. وبودي أن أتشارك معكم أصدقائي في مقدمة هذا الكتاب. يقول الكاتب: ما زلت تحاول منذ أمد بعيد عقاب نفسك بوسائل غير نافعة على الأخطاء المتنوعة التي ارتكبتها وترتكبها، وربما ما زلت تحاول من دون جدوى الوصول إلى القلق الحقيقي وتحقير الذات والبؤس والشقاء والتعاسة النادرة. وهاكم تقريرا صريحا لطالما انتظرتموه، نرافقكم من خلاله في رحلة استكشافية خطوة بعد خطوة، مشاركين معكم وسائل استخدمناها نحن في تحقير الذات والطعن بها والحط من قدرها، وكلها كانت ناجحة. رغبتنا المتواضعة والجدية هي أن تكتشفوا عبر هذه الصفحات الوسائل التي تقود إلى حياة أليمة بائسة من دون معنى. ثم ينتقل الكاتب فصلا بعد فصل إلى تضخيم المأساة والمشكلة التي قد تصيبنا، لا عبر التفتيش عن الدرس الذي يمكن أن يتعلمه المرء إبان الألم والمعاناة، والذي يمكن من خلاله أن يجلب معه الفرح والمعنى الحقيقي للحياة، بل عن طريق مضاعفة حجم الألم والمأساة مع ما يصحبهما من أنين وشكوى. كتب أحدهم قائلا: هناك خطب ما إذا أردنا اكتشافه في كل الأشياء. هل هذا صحيح؟ أينما تذهب ومهما تفعل تلقى بعض الخطأ. حقا هنالك كثير من الأخطاء في عدة أمور، أما المشكلة فهي أن الأخطاء لا تبدو مريحة البتة أبدا عندما نكون وحدنا. عندما نجتاز تجربة ما نسير في النفق المظلم، إذ يستحيل علينا رؤية النور المنبثق من الطرف الآخر. وقد علق أحدهم ساخرا: هذا ليس نور الشمس، بل هو ضوء قطار آت من الجهة المقابلة وسوف يدهسنا. فتعتقد أن الفرج آت قريبا، لكن في الواقع تكون المصيبة هي القادمة لا محالة. بما أن للحياة أوقاتا مظلمة وللأخطاء فرصا كثيرة، إذن حان الوقت لكي نجد المعونة في الكتاب المقدس عن طريقة التصرف في أوقات كتلك. وتأتينا رسالة بطرس الرسول الأولى خير مرشد في أصحاحاتها الخمسة، وهي تشير إلى أن الألم ليس النهاية، بل هو وسيلة لبلوغ النهاية. أما النهاية التي يريدها الله لنا فهي النضج والنمو وإيجاد أسباب كثيرة للعيش في رضا. وهذه الرسالة تساعدنا على اكتشاف هذه النهاية. وبما أننا وصلنا إلى مسك الختام في دراستها، فلدينا شعور مفعم، غبطة ولذة معا. أود أن أشارككم مستمعي خمس ملاحظات أجدها بعد قراءة لهذه الرسالة. بعض هذه الملاحظات سطحية وبسيطة، وبعضها الآخر أكثر جدية وعمقا. أولا، كما هو واضح فكاتب الرسالة هو الرسول بطرس، ونجد اسمه في بداية الرسالة في العدد الأول من الأصحاح الأول. وقد ذكرت مرات كثيرة أنني معجب بالطريقة القديمة لكتابة الرسائل، فكم مرة استلمنا رسائل طويلة من عدة صفحات، وأول ما نفعله هو النظر إلى الصفحة الأخيرة لمعرفة كاتبها. قديما كانوا يكتبون أسماءهم في بداية الرسالة. وبالمناسبة إن ذكر اسم الكاتب هو مبدأ من آداب الكتابة، وهذا يعني أنه يؤمن بما كتبه، وأنه يؤمن بشعوره تجاه الأمور التي ذكرها. كان بطرس الناطق باسم التلاميذ، وقد كان المقرب من يسوع. إنه الرجل الذي لم يفتر شعوره يوما، بل كان متسرعا، وكان لسانه في أحيان كثيرة يسبق تفكيره. وإني متأكد أنه في أحيان كثيرة كان يستذكر أقوالا تفوه بها فيندم عليها. يرتفع بطرس إلى أعلى مقاييس النشوة، ثم يهبط إلى أعماق الشعور بالعار، لكنه إنسان عاش الحياة كاملة مع كل ما ارتكبه من هفوات وأخطاء متسرعة. فجأتني كلمات كتبها أحدهم، قال: إن خيرت أن أعيش الحياة مرة أخرى فسوف أرتكب أخطاء أكثر، أسترخي باستمرار وأتباطأ وأعمل على مهل من دون أن أزعج نفسي، وأتصرف بسخافة واستهتار أكثر مما كنت في حياتي هذه. سآخذ أمورا قليلة على محمل الجد، سأذهب في رحلات عديدة، وسأعيش حياة مجنونة بعض الشيء. سأستمتع بتسلق الجبال وبالسباحة في الأنهر، وأشاهد غياب الشمس كل يوم. سأمشي وأتأمل الطبيعة الخلابة، وآكل كميات كبيرة من البوضة وأقل كمية ممكنة من الفاصوليا. سأحاول اختبار المشاكل الواقعية أكثر، وأخفف من المشاكل التي تأتيني من بنات خيالي. إني من الأشخاص الذين يعيشون حياة حساسة ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم. لقد اختبرت لحظات رائعة، لكن لو قدر لي أن أعيش مرة أخرى سأختبر ما أستطيعه من تلك اللحظات، وسأحاول جاهدا لتحقيق ذلك. وأنني من الأشخاص الذين لا ينتقلون من أماكنهم من دون أن يحملوا معهم ميزان حرارة وكيس ماء ساخن ومعطفا وأدوية. لو قدر لي أن أعيش مرة أخرى سأذهب إلى أماكن عديدة حاملا معي أقل عدد من الأمتعة، وسأمشي حافي القدمين من بداية الربيع إلى منتصف الخريف. سألعب كثيرا، ولن أحصل على علامات جيدة في المدرسة إلا إذا صادف ذلك، وسأسير وسط الحقول الجميلة أقطف الكثير من الورود. هل لاحظتم معي أحبائي أن هذا هو نمط حياة بطرس؟ وتعلم صديقي أنك في أعماق نفسك تحسد هذا النوع من الأشخاص وهذه النوعية من الاختبارات التي يواجهها أناس أمثال بطرس، كما أنك تحسد هؤلاء الناس الذين يتفوهون بما يفكرون ويشعرون به حتى ولو كانوا على خطأ. كم هو ممتع التواجد بالقرب من أشخاص كهؤلاء بدلا من أشخاص مهمومين ومهوسين لدرجة أنك تحار فيما يشعرون وفيما يتخذون من قرارات. إنهم متيقظون ومتنبهون كثيرا لدرجة التعقيد، وبما أنهم يحمون أنفسهم ويهتمون بأنفسهم كثيرا فإنهم يعملون قليلا من أجل ملكوت السماوات. ليست هذه شخصية بطرس، وكأنه يقول: لقد كتبت ما كتبته، وإني الشخص الذي قام بذلك دون ما خجل. أنكرت يسوع عندما قبض عليه، تكلمت عندما كان يجب أن ألزم الصمت، لكني أكتب الآن وقد أصبحت شيخا وتعلمت أمورا كثيرة عن الألم من خلال الطريق الصعب الذي سرته. وعندما أكتب عن هذه الأمور فإني أكتب ليس نظريا بل عن اختبار. إذن هذا هو بطرس كاتب الرسالة. ثانيا، من هم متلقو الرسالة؟ أناس متألمون. يدعو بطرس نفسه رسول يسوع المسيح، أما الرسالة فموجهة إلى المتغربين، ليسوا متروكين بل متغربون خائفون. الرسالة كتبت إلى المتغربين من شتات بنطس وغلاطية وكبدوكية وآسية وبيثينية المختارين بمقتضى علم الله الآب السابق في تقديس الروح للطاعة ورش دم يسوع المسيح لتكثر لكم النعمة والسلام. عندما تجد نفسك بعيدا عن البيت العائلي، متروكا أو خائفا أو منسيا، اقرأ رسالة بطرس الأولى، ففيها علاج ناجع ومشورة رائعة للمتألمين والمشتتين. ثالثا، نجد في الأصحاح الخامس والعدد الثاني عشر أن سلوانوس هو من خط الرسالة. يقول بطرس: بيد سلوانوس الأخ الأمين كما أظن كتبت إليكم بكلمات قليلة واعظا وشاهدا أن هذه هي نعمة الله الحقيقية التي فيها تقومون. كان بطرس يقول لسلوانوس ما يود قوله فيكتبه الأخير إذ كان مواطنا رومانيا متعلما، أما بطرس فكان صياد سمك غير متعلم أو مثقف. راودتني الفكرة فيما كنت أحضر رسالتي هذه أننا نتكلم دائما عن بولس الرسول، ونتكلم عن برنابا رفيقه في السفر، ونذكر أحيانا لوقا الذي رافقهما في سفراتهما، وتيموثاوس رفيقهم، إلا أننا نتكلم القليل القليل عن سلوانوس أي سيلة. أعتقد أن سيلة كان خادما لبولس يحمل له حقائبه خلال السفر. كان بولس بالنسبة إليهم الإنسان المسافر باستمرار والمهتم بأمور الحياة الكنسية، وقد لف شخصه انتباه الجميع. لكن في الواقع بولس وسيلة هما اللذان سافرا معا وتعبا معا، رنما معا فيما كانا مسجونين في سجن فيلبي عندما حدثت الزلزلة، وخرجا من السجن معا وأخبرا حارس السجن كيف يمكن أن يخلص هو وأهل بيته. ثم إن سيلة كان بجانب بولس عندما رجم. سيلة هو الرجل الذي كان يفهم قلب بولس بالحق. وإن كنت تريد أن تعرف المزيد عن سيلة، أصغي إلى ما جاء في سفر أعمال الرسل الأصحاح الخامس عشر والعدد الثاني والعشرين. يقول: حينئذ رأى الرسل والمشايخ مع كل الكنيسة أن يختاروا رجلين منهم فيرسلوهما إلى أنطاكيا مع بولس وبرنابا يهوذا الملقب برسابا وسيلة، رجلين متقدمين في الإخوة. إذن سيلة هو قائد من قادة كنيسة القرن الأول للميلاد. وإذ نعود إلى الأصحاح الخامس من رسالة بطرس الأولى، نجد سيلة بالقرب من بطرس. بيدي سلوانوس الأخ الأمين كما أظن كتبت إليكم بكلمات قليلة واعظا وشاهدا أن هذه هي نعمة الله الحقيقية التي فيها تقومون. وألاحظ أحبائي أنه عندما وصل سلوانوس إلى كتابة هذا العدد، حمل بطرس القلم وأخذ يكتب بالنيابة عن سيلة، إذ إن الفرق في أسلوب الكتابة واضح بين هذا العدد وباقي أعداد الرسالة. رابعا، الرسالة تنتهي بتحية موجهة من قبل امرأة. نلاحظ هذا في العدد الثالث عشر: تسلم عليكم التي في بابل المختارة معكم ومرقس ابني. من البديهي أن نتساءل جميعا من هي تلك المرأة التي ترسل السلامات؟ هي التي في بابل. لقد ظن بعضهم أن صيغة التأنيث تعود هنا إلى الكنيسة التي في بابل، لكننا نلاحظ أنه يوجد سلام آخر من ابنه مرقس. فهل هذا هو ابنه في الجسد أو ابنه في الروح؟ هل يمكن أن يكون مرقس هذا المدعو يوحنا مرقس؟ لا نعلم. أما أنا فأعتقد أن صيغة التأنيث تعود إلى زوجة بطرس إذ كان متزوجا. ونلاحظ في رسالة كورنثوس الأولى الأصحاح التاسع والعدد الخامس ما يلي، يقول بولس هناك: ألعلنا ليس لنا سلطان أن نجول بأخت زوجة كباقي الرسل وإخوة الرب وصفا، أي بطرس؟ لم يكن بولس الرسول متزوجا عندما كتب تلك الكلمات، لكنه كان في فترة سابقة من حياته متزوجا، إذ كان عضوا في السنهدريم حيث كان الزواج مفروضا على كل الأعضاء. ويبدو أن زوجته كانت قد توفيت أو هجرته أو ما شابه ذلك. لكن على كل حال نفهم هنا من هذا العدد أن بطرس كان متزوجا. ويخبرنا مرقس في إنجيله أن يسوع أبرأ حماته التي كانت يوما محمومة. إذن صيغة التأنيث في نهاية الأصحاح الخامس من رسالة بطرس تعود إلى زوجة بطرس، والتي يخبرنا عنها التقليد الكنسي أنها ماتت استشهادا بسبب إيمانها، وقد كانت شخصية محترمة في المجتمع، لذا من البديهي أن تشارك زوجها في إرسال السلام إلى الإخوة عبر رسالته. خامسا، لاحظوا معي أن آخر أمر وجهه بطرس إلى قرائه كان مملوءا بالمشاعر: فصياد السمك العجوز هذا كانت ما تزال تفيض من أحشائه محبة شديدة. اسمعوا ماذا يقول في العدد الرابع عشر: سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. سلام لكم جميعكم الذين في المسيح يسوع، آمين. كتب أحد الفلاسفة قائلا: كيف يمكن لصلاة أن تكتمل إن نقصتها القبلة المقدسة؟ وأي نوع من الذبيحة تكون أن يقدمها الإنسان ولا يحصل بواسطتها على السلام؟ كانت القبلة المسيحية في تلك الأيام تدعى السلام، وقد بدأت للأسف الشديد تختفي من أوساط الكنيسة. ومن الممتع دراسة أسلوب اختفائها رويدا رويدا. كان المسيحيون الأولون يتبادلون قبلات بعضهم على خدود بعض عندما يجتمعون في شركة القديسين، ومع مرور الزمن انحصر التبادل بين الجنس الواحد، الرجال مع الرجال والنساء مع النساء. وعندما كانت القبلة تطبع على الخد، كان الواحد يقول للآخر: سلام لك. وهذا ما يفعله بطرس هنا، إذ يقول في العدد الرابع عشر: سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحبة. سلام لكم جميعكم الذين في المسيح يسوع، آمين. قال الفيلسوف أغسطينوس: إن المسيحيين كانوا يعبرون عن سلامهم الداخلي بقبلاتهم الخارجية. كانت القبلة علامة على أن كل الجروح قد نسيت والإساءات غفرت، وهذا ما يضفي صفة الاحتيال على قبلة يهوذا. ويتساءل بعضهم لماذا اختار يهوذا القبلة كإشارة لتسليم المسيح. حسنا، فهذه كانت إشارة للتحية، وكانت تعد وسيلة لتبادل السلام. قبل يهوذا المسيح قائلا له: السلام يا معلم. ونلاحظ أن ليس للقبلة في حد ذاتها قيمة، بل قيمتها كانت فيما تشير إليه. والآن دعونا نعود إلى رسالة بطرس الأولى، محور دراستنا، فنتساءل ماذا يمكن للمرء أن يفكر خلال قراءته لها. أجد من المفيد ملاحظة المرات الثلاث التي يشير فيها بطرس إلى الذين وجهت إليهم هذه الرسالة. نجد في الأصحاح الأول والعدد الأول: بطرس رسول يسوع المسيح إلى المتغربين من شتات بنطس وغلاطية وكبدوكية وآسية وبيثينية المختارين. ثم في العدد 11 من الأصحاح الثاني: أيها الأحباء، أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس. ثم في العدد 12 من الأصحاح الرابع: أيها الأحباء، لا تستغربوا البلوى المحرقة التي بينكم حادثة لأجل امتحانكم كأنه أصابكم أمر غريب. اتخذت هذه المراجع الثلاثة كبراهين عن حقائق موجودة في كلام بطرس. يا ترى ما هي هذه الحقائق؟ تنقسم الرسالة إلى ثلاثة أقسام، كل منها يشير إلى حقيقة ما. ففي الأصحاح الأول والعدد الثالث من الرسالة يقول: مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح، الذي حسب رحمته الكثيرة ولدنا ثانية لرجاء حي بقيامة يسوع المسيح من الأموات. يقدم لنا هذا العدد حقيقة الرجاء الحي، ويمكننا أن نضع عنوانا للمقطع الممتد من الأصحاح الأول والعدد الأول إلى الأصحاح الثاني والعدد العاشر، هو الرجاء الحي وأسلوب إعلانه. أما الجواب عن هذا العنوان، أو بالأحرى طريقة إعلان هذا الرجاء، فهو الإيمان بالرب يسوع المسيح. فلكي تستطيع أن تعلن الرجاء الحي الذي يقدمه الله، عليك أن تمتلك إيمانا بالله الحي. ويشير العدد الثالث أيضا إلى قيامة الرب يسوع من الأموات. أما العددان السابع والثامن فيشيران إلى امتحان إيماننا أو برهانه.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما ورد إلينا من رسائل، فنحن نهتم بقراءة كل منها ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة، اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 343817 961 1343817. وحين تكتب لنا، يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، اكتب لنا فنرسل لك عنواننا، فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. أضواء حول كتابات بطرس كان هو موضوع اليوم من برنامج نافذة على الحياة. كونوا معنا في الحلقة القادمة للاستماع إلى القس تشارلي قسطة، وهو يقدم لنا تأملات جديدة حول رسالة بطرس الرسول الأولى. وإلى اللقاء.